الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
عقدنا الفرع الثالث لمناقشة مسألة في العروة، قال فيها: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، فلو أخرج بعد ذلك لا يلحقه حكم الغسالة، وكذا ما يبقى في الإناء بعد إهراق ماء غسالته. كما ترون ثلاث فقرات فيها المسألة، قلنا لكل فقرة نعقد جهة من الكلام. وهذه المسألة تقدمت بعض تفاصيلها في عدة مواضع من البحث، مثلا ضمن الأدلة التي ذكرت لطهارة الغسالة هو هذا المطلب، بأن الماء المتخلف في المغسول طاهر إجماعا، فلا بد أن تكون الغسالة منفصلة مثله، لأنه ماء واحد ما يصير يتبعض، جزء المنفصل نجس والباقي على المغسول طاهر، فلا بد أن تكون الغسالة طاهرة. ذكر في موضع حينما استدلينا على طهارة الغسالة، ذكر في موضع آخر حينما تحدثنا عن الموانع من القول بنجاسة الغسالة، عدة تقريبات على أنه لا يمكن أن نقول بنجاسة الغسالة. لماذا؟ إذا قلت بنجاسة الغسالة فلا بد أن يكون الماء المتخلف نجس، لأنه جزء منها، ولا يتبعض الماء الواحد في الحكم، ولكن المتخلف طاهر بالإجماع، فلا بد أن تكون الغسالة. هذا أيضا في موضع من البحث تقدم مع موارد أخرى، لكن نريد هنا أن نلملم الحديث، ووعدنا في حين بأن يكون لهذا العنوان فرع مستقل وهو هذا. فإذا الجهة الأولى من البحث هي قول المصنف: المتخلف في الثوب بعد العصر من الماء طاهر، وهذا حكي الإجماع عليه، حينما يطهر المغسول فإنه يطهر كالثوب مثلا أو أي شيء آخر، يطهر معه الماء المتخلف فيه. لكن هاي أخوة يجب أن نتوقف مع المشهور هنا، أنه كيف طهر هذا الماء المتخلف في الثوب، كيف طهر؟ والمفروض أننا صببنا ماء قليلا على شيء نجس، هذا الذي نريد أن نطهره، ماء قليل لا قاع النجاسة تنجس بها على القاعدة، لذلك المشهور قال بنجاسة الغسالة، هذا على القاعدة. فإذا كيف ولماذا طهر هذا الماء المتخلف؟ مطالب حينئذ أن يقدم لنا دليل، وإلا غاية ما عندنا أن هذا الماء المتخلف في الثوب لا يجب إخراجه، لا يجب بذل جهد إضافي لكي نتخلص منه، مثلا بأن نترك الشمس إلى أن يجف وإلى أن ييبس، لا، هاي ما دام حصل عصر بالمقدار المتعارف وانفصل المقدار المتعارف هذا يكفي، هذا نعم هذا موجود مجمعين عليه، لكن هذا مو كافي للدلالة على الطهارة. غايته يمكن أن نقول أن هذا مقدار أسر وحرج إخراجه، فيغض النظر عنه أنه معفو عنه، يلبس هذا الثوب للصلاة أو إذا كان على بدنه ملاقيه لا يتنجس، لماذا نقول بطهارته؟ يكفي أن نقول نعم هو نجس لأنه ماء قليل لا قاع النجاسة وانفعل بها، لكن معفو عنه، عليكم السلام، معفو عنه في الصلاة، معفو عنه الملاقي له لا يتنجس، هذا كلش كافي. ويبدو هنا اعتراف من شيخ حسين الحلي قدس سره، قال اعترف بذلك، قال: وهناك طريقة لعلها أسهل من ذلك، أسهل من هذا التخريجات التي قالوها واللي في كل منها مخالفة للقواعد. إن قلنا بطهارة الماء المتخلف مخالف للقواعد، إن قلنا بنجاسة أو طهارة الغسالة مخالف للقواعد، من ما تجيها تلقاها أنت فيقول يوجد كلام أسهل من هذا. ما هو؟ أيها الشيخ مبجل؟ قال: وهو أن نقول بنجاسة الباقي، الماء المتخلف نجس على القاعدة، ماء قليل لا قاعد النجاسة، لكنه معفو عنه. هذا اعتراف إذن منه، ولا ينجس نظير ما تقدم في غسالة الاستنجاء. مو قلنا هناك أيضا نجس لا ينجس ليكن هذا منه؟ قال: غايته أنه يدور الأمر بين تخصيص قاعدة انفعال القليل، لأن إذا قلنا بطهارة الماء المتخلف سيلزمنا أن نقول بأن هذا ماء قليل لا قاعدة النجاسة ما تنجس، إذن معناه خصصت قاعدة انفعال الماء القليل بملاقاة النجاسة، فيدور الأمر إذن بين تخصيص قاعدة انفعال القليل أو تخصيص قاعدة أن المتنجس منجس. نلتزم بعموم انفعال القليل بملاقاة عين النجاسة، وهذا الماء المتخلف في الثوب نجس لأنه لاقى عين النجاسة على القاعدة، لكن نقول معفو عنه لا ينجس ملاقيه، يجوز دخول للصلاة وعلى الثوب هذا الماء، فيقول ذا لو مخصص قاعدة لو مخصص قاعدة، واحدة من الثنين، ويرجح الثاني على الأول. إذن نرجح التخصيص الثاني بأن نلتزم بأن هذا ماء قد تنجس، لأن ماء قليل لاقى عين نجاسة انفعل بها، هذا من ارتكب هذا التخصيص، نرتكب التخصيص الثاني، نقول نعم هو نجس لكن معفو عنه بالصلاة ولا ينجس ملاقيه. قال: ويرجح الثاني على الأول لكونه أقل إخراجاً، الأفراد التي ستخرج به أقل فنلتزم به، فإن الماء الباقي على الجسم أو على الثوب أو على أي مغسول لا يدخله الاستعمال في إزالة الحدث والخبث. ما راح تترتب خروقات كثيرة لو قلنا بأن هذا المتخلف نجس لا ينجس، لأنه هذا المتخلف ما راح تتوضأ به ولا تغتسل به ولا الشوربة، فما عندك آثار كثيرة راح تخرقها، عمومات كثيرة راح تتجاوز عليها، بس قضية أنه لا ينجس ملاقي ومعفو عنه بالدخول بالصلاة، فإذن هو أقل إخراجا. تخصيص الثاني الأفراد التي ستخرج به أقل، فارتكاب التخصيص الثاني إذن أولى. قال: لكونه تخصيص الثاني وهو أن المتنجس نعتبر المتخلف هذا المتنجس لا ينجس، لكونه أقل إخراجا. شلون أقل إخراجا؟ يشرحها، يقول: فإن الماء الباقي المتخلف في المغسول على الجسم أو على الثوب أو أي مغسول آخر لا يدخله الاستعمال في إزالة الحدث، فما راح ترتكب شي تخصيص ولا الخبث، إذن هم ما راح ترتكب، وأثر نجاسته منحصر بالتنجيس لما تحته أو لما يلاقيه، فقط هذا الأثر اللي راح تخصص عمومات أنه لا ينجس الجزء الحامل له ولا الذي يلاقيه، ورفع اليد عنه أسهل من رفع اليد عن قاعدة انفعال الماء القليل. قال: هذا الأسهل والأيسر أن نقوله في المسألة، وإن كان وما قاله قدس سره، لكن يقول هذا الأسهل. جيد، هذا اعتراف ينفعنا، لكن النقاش في هذا الأسلوب للترجيح، هذا أسلوب للترجيح لا دليل عليه، استحساني أقل إخراجا للأفراد، ليس في المرجحات شيء من هذا القبيل، لذلك علقنا قلنا أقول لم نوافق على مثل هذا المرجح لأنه استحساني لا دليل عليه. المهم أننا نريد أن ننتزع هذا الاعتراف بأنه المفروض أن يكون الأمر وهكذا ينتهي إلى هذه النتيجة، هذا غاية ما يمكن أن نستفيده، أنه هذا نجس لأنه ماء قليل لاقى عين نجاسة فعل بها على القاعدة، لماذا نخصص هذا الأمر؟ غايته تقول لي ماكو دليل على وجوب تيبيس هذا الثوب المغسول ولا انتزاع آخر قطرة من اللحية التي إذا أغسلتها، غايتها أنه معفو عنه بالدخول بالصلاة وما ينجس ملاقيه، هذا غايته، ما يحتاج أن نقول بالطهارة، هذا هو الذي قلنا. ثم قال قدس سره، نعم لو كان الجسم المتنجس مأكولا، جيد هذا طبعا من ذكاء قدس الله نفسه التفت إلى مثل هذه الأشياء، بأنه يقول لا يمكن أقدر أن أختبركم، أقدر أجيب لكم مورد، لا حينئذ يحكم بالطهارة. كيف؟ قال لو كان المغسول مما يؤكل، تغسل لك في التفاحة نجسة، أي فاكهة أي مأكول تغسلها ويبقى شيء من المغسول، يجوز أكلها هاي لولا، يجوز أكلها. زين الأكل مشروط بالطهارة لولا مشروط بالطهارة، إذن هذا الماء طاهر، مو فقط نجس لا ينجس، هاي لم يلتفت، على الأقل أنا لم أجده في أحد من المصادر أنه التفت إلى ذلك. قال نعم لو كان الجسم المتنجس مأكولا أو مشروبا، لكن باعتبار أن المشروب بعد هذا راح يصير ماء مضاف ما يطهر بالماء القليل وأمثاله، بس نفترض مأكول، كان هناك أثر آخر لنجاسة الباقي، وهو أنك ستأكل معه هذا الماء المتخلف، ستشربه معه، فحينئذ مو مسألة متنجس لا ينجس، لا لا هذا طاهر معنا، وإلا كيف جاز أكله مع المغسول؟ قال لكن هذا أيضا يمكن رفع اليد عنه، هذا ما يعتبر خرق جديد على ما قلناه، لأنه يعني كان ماذا المرجح مالته؟ كان قال أقل إخراجا، الآن أنت أضفت لنا أفراد جديدة، معنى أنه يمكن أكله وشربه هذا المتخلف، شوين أقل أفراد؟ طلع مو أقل أفراد، ما دام هم يجوز أكله وشربه لهذا الماء المتخلف، جاش بقى بس قضية الوضوء به، ما دام جاز شربه جاز الوضوء به، فهذا نقض عليه على المرجح الذي ذكره، وهو قال أقل إخراجه. قال لكن لا، هاي هم بسيطة مسألته، ويمكن رفع اليد عنه، بل يمكن القول بأنه مستهلك هذا في المأكول، بحيث لا يصدق عليه شرب النجيس، ما يصدق على ذن القطرات الباقية على الفاكهة التي تأكلها بعد غسلها. ثم قال فتأمل، لعل وجه التأمل أن الحرمة ثابتة لأي طريقة لتناول النجس، وإن لم يصدق عليه الشرب، وهو الآن نفى عنوان الشرب على تناول هذه القطرات، شو حرمة تناول هذه أعم من الشرب، أي تناول أي صيغة من صيغ تناول النجس حتى لو كانت مو بصيغة الشرب يا حرام، فعدم صدق عنوان الشرب عليه إذا كان نجسان لا يصح، ما يتعلق فقط ولا يختص فقط بعنوان الشرب. ثم قال قدس سره ولعل هذه الطريقة الثانية أسهل من الأولى لاحتياج الأولى إلى ارتكاب تخصيصين، الأولى أن نقول بطهارة الماء المتخلف، قال لاحتياجها إلى ارتكاب تخصيصين، أحدهما تخصيص أدلة انفعال الماء القليل بملاقات النجاسة، وانت راح تقول بطهارة الماء المتخلف، والتخصيص الآخر أدلة أن الماء الواحد لا يختلف حكمه، لأن تقول الغسالة المنفصلة نجسة والباقية طاهر، فراح ترتكب تخصيصين إذا قلت بطهارة الماء المتخلف، بخلاف الطريقة الثانية وهو أنه نجس لا ينجس معفو عنه، فإنها لا تحتاج إلا إلى ارتكاب تخصيص واحد، وهو تخصيص أدلة أن المتنجس منجس أو لا تجوز الصلاة فيه. وهكذا كما ترون عدنا إلى مثل هذه الاستحسانات في الترجيح، على أن قوله لاحتياج الأولى إلى ارتكاب تخصيصين، لا هي ارتكاب أحد تخصيصين وليس تخصيصين، إما هذا وإما هذا، وليس إلى ارتكاب التخصيصين معا. إذن هذه فكرة قدمنا بها لأصل المطلب، وهو أن ماء المتخلف في المغسول طاهر، هكذا أجمعوا عليه. الآن نريد أن نعرف وجه ذلك، لأن هذا خلاف القاعدة. القاعدة هذا الماء المتخلف كالماء المنفصل، كلاهما لاقيا عين نجاسة يتنجسا. ما الذي طهر هذا الماء المتخلف؟ ورأينا اضطرب كلمة الأصحاب، يعني حتى مثل العلامة، العلامة قال ها هو ما تنجس، كل هذا المنفصل والباقي المتخلف ما تنجس. نتذكر كلامه بالدرس السابق، لكن المنفصل خاصة تنجس بالانفصال، وبقي المتخلف على طهارته. لذلك ردوا عليه الأصحاب، ما سمعنا أن الانفصال سبب للنجاسة، ثم كيف يكون هذا الماء وهو متصل بالعلة اللي هي الملاقات كان طاهرا، فلما انفصل وابتعد عن العلة صار نجسا؟ هذا شلون كلام؟ سمعنا رد الشهيد عليه ورد صاحب الجواهر عليه، فأكو اضطراب في كلمات الأصحاب، لأنه جيبها منا تخالف قاعدة تامة، جيبها منا تخالف قاعدة تامة. فلنستمع إلى ما قالوا أو يمكن أن يقولوا من الوجوه لطهارة هذا الماء المتخلف. واحد، وجه الأول، لذلك قلنا وما قيل أو يمكن أن يقال للاستدلال على الحكم بطهارة الماء المتخلف وجوه. واحد، الإجماع واتفاق المسلمين على طهارة المتخلف من خلال الحكم بصحة هذه الكيفية في تطهير الأشياء، وعليها جرت سيرة المسلمين جيلا بعد جيل حتى زمان المعصومين عليهم السلام، بل إن الروايات صريحة ببيان هذه الكيفية من التطهير. عندنا طريقة أخرى للتطهير غير هذه؟ لا، سيرة المسلمين جرت من زمان المعصومين، والنصوص هكذا أمرت. لما شيء متنجس يقول لي اغسله بالماء، صب عليه الماء إلى آخره. فهي الطريقة هي الشرعية، وهي اللي جرت عليها السيرة لتطهير الأشياء. فتناقش بماذا؟ هو الأشياء تطهر هكذا خلص. ولم يرد في رواية اشتراط طهارة الأشياء بجفاف الماء، لا يوجد. ولو كان هذا الماء نجس كما تزعمون لكان وجدنا في رواية واحدة أن يقول نعم يطهر المغسول، بس عليك أن تجفف من هذا الماء وتيبس منه، لأن هذا ماء مو طاهر المتخلف به. هل توجد رواية في ذلك؟ لا. واستفادوا منها القول بطهارة الماء المتخلف، قالوا إذن بالإجماع. وفيه هذا الوجه الأول، دليل الأول قابل للنقاش. ألف، أنه ما هو معقد الإجماع؟ نعم، نحن نؤكد لك أنه يوجد إجماع على عدم وجوب تجفيف المغسول ولا تيبيسه، وعدنا إجماع على عدم التحرز من ملاقات هذا الماء المتخلف، وعدنا إجماع على جواز الدخول في الصلاة بهذا الماء المتخلف الموجود بالثوب. كلها نسلم هاي الإجماع، أو خلنا نسلم هذا الإجماع، نسلم صغرويا. لكن هذا غاية ما يدل عليه ماذا؟ أن هذا المقدار معفو عنه، لا يجب التحرز منه، يجوز دخول الصلاة به. أنتم تريدون أن تستدلوا على الطهارة، والطهارة أوسع من هذا المعنى الذي تستدلون به. الإجماع دليل لبي يقتصر منه على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو العفو عن هذا، أنه لا يجب عليك أن تجففه، لا يجب عليك أن تزيل هذا الماء المتخلف، لا يجب عليك أن تحترزه من ملاقاته. تأخذ منه بالقدر المتيقن، وهو أنه العفو عنه فقط. أما طهارته هذا أوسع من الدليل الذي تقولونه. إذن هذا ألف، رد الأول على الإجماع، إن معقد الإجماع لو سلمناه. أو شنو ما تسلمه عندك يعني مناقشة في الصغرى؟ نشوف سبعدنا احنا بالرد ألف، إن معقد الإجماع لو سلمناه هو عدم وجوب التخلص من هذا الماء المتخلف، صح؟ هذا هو الذي أجمعوا عليه، وجواز بقائه في الثوب والبدن عند الصلاة، صح؟ كما هو صريح عبارة محقق الأردبيلي نقلناها بالدرس السابق، تحدث عن إجماع على عدم وجوب اجتنابه، عدم وجوب الاعتراض منه. هذا الإجماع اللي نقله محقق الأردبيلي ونقلنا عنه في الدرس السابق، وهو معنى أوسع من الطهارة. الطهارة يعني بالعكس طبعا، أنه الطهارة معنى أوسع من هذا الذي تدل عليه الروايات. والإجماع دليل اللبي يؤخذ منه بالقدر المتيقن، ولم يثبت دخول مورد مشروط بالطهارة فيه كالوضوء مثلا. لو قدرت جيب لي فد مورد أجمعوا عليه بأن هذا المتخلف جمعوه في قدح وتوضأوا به، إيه أقول لك صح، هذا وضوء مشروط بالطهارة. إذا ثبت عندك التمور الداخل بالإجماع، كل الإجماع قائم على قضية عدم وجوب التحرز منه، يجوز استباحة الصلاة به، لا يجب التحرز عن ملاقيه ملاقاته. جيب لي مورد أجمع عليه مشروط بالطهارة، كما لو هذا جمعوه في قدح توضأ به، اغتسل به، شربه، ما عندك موارد، ما عندك إجماع على موارد. فهذا الموارد المشروطة بالطهارة خارج عن قدر المتيقن، فشون تستدل بهذا الدليل على الطهارة؟ ولم يثبت دخول مورد مشروط بالطهارة فيه كالوضوء به مثلا، فيمكن القول إذن بنجاسته والعفو عنه في الصلاة، ولا يجب الاحتراز من ملاقاته. هذا غاية ما يدل عليه الدليل. أما رفع الحدث والخبث به أو شربه ونحوهما من آثار الطهارة فلا يجوز، كالذي اخترناه في ماء الاستنجاء. أيضا قلنا ماء بعضهم قال بالطهارة، لكن أيضا قلنا أدلتكم ما تقتضي الطهارة، فالنتيجة أوسع من الدليل صائرة. هذا قلنا في ماء الاستنجاء، غايته الإمام قال لا ينجس ملاقي، يعني لا تتحرز عن ملاقات ماء الاستنجاء، غايته لا ينجس ملاقي. هذا ألف. باء، يمكن أن نقول بعدم تحقق الإجماع. هذا الذي حكوه ونقلوه يمكن أن نقول أن الصقرة غير تامة. كيف؟ توجد رواية حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدن، وأشكر أحد الأخوة الذي لفت انتباهي إلى هذه التعليق من الشيخ الطوسي في التهذيب. الرواية حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل؟ قال نعم. انتبه إلى تعليق الشيخ الطوسي على هذه الرواية، قال في التهذيب المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات، فكأنه اشترط في جواز استعمال الدن مرة أخرى أن تجففه. والتجفيف أين يقول الشيخ الطوسي؟ يقول بعد الغسل. فكيف تقولون إجماع؟ الشيخ الطوسي مخالف، يقول بلزوم التجفيف بعد الغسل. في تعليق على هذه الرواية قال المراد به إذا جفف بعد أن يغسل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات استحبابا حسب ما قدمنا، فأما قبل الغسل التجفيف وإن جفف فلا يجوز استعماله على أحد. هاي تعليقة الشيخ الطوسي على هذه الرواية، فكأنه إذن قال بالتجفيف الشيخ الطوسي بعد الغسل، فممكن أن نعد هذه مخالفة للإجماع. طبعا لسنا موافقين للشيخ الطوسي أبدا، هذا الفهم من أين جاء به الشيخ الطوسي؟ لكن أنا أريد أن ألزمهم بما ألزموا أنفسهم، ولا نحن لا نوافق. من أين جئت أيها الشيخ المبجع العظيم بهذا الشرط؟ واضح كلام أن التجفيف من الخمر. الرواية تقول الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف، يجفف منه؟ من الخمر. من أين جئت بأنه بعد الغسل إلى آخره يجعل فيه الخل؟ قال نعم، هذا منسجم مع مبانينا، أنه ما دام هذا الدن برميل خمسمية، ما دام هذا البرميل جفف وزالت عين النجاسة حتى لو بالتجفيف مو إلا بالغسل، إيش ماذا بقي؟ متنجسة، والمتنجس لا ينجس، فإذا يمكن وضع الخل فيه لا يتنجس. هاي تفيدنا، هاي تفيدنا الرواية ضمها إن شاء الله ندخلها لمثل ذلك اليوم العصي اللي نواجه به الإجماع بإذن الله تعالى. هذا ظاهر الرواية، من أين فهمها الشيخ على هذا المعنى؟ لكن مع ذلك أنا لست بصدد أريد أقول هو صح لو غلط، هذا مو مكانه هنا، هذا مكانه هناك، لكن أقول لاحظ الشيخ يطالب بالتجفيف بعد الغسل. إذن هذا الوجه الأول كما ترون وهو الإجماع يبدو مناقش كبرى وصغرى إذا صح التعبير. الوجه الثاني قالوا إن الماء المتخلف يخرج عن عنوان الغسالة بعد انفصال المقدار المتعارف منها، هكذا قالوا. قالوا هو من هو النجس؟ عنوان الغسالة، ونحن ندعي على أن الماء المتخلف يخرج عن عنوان الغسالة، فبعد باي الحق حكمها، هذا إذا خرج خروج موضوعي ويمكن أن يكون خروج حكمي. احنا هذا التقريب لكلامهم، إن الماء المتخلف يخرج عن عنوان الغسالة بعد انفصال المقدار المتعارف منها، لأن في بقائه تحت هذا العنوان عنوان الغسالة أو حكمه اللي هو النجاسة أوسرا وحرجا. هذا إذا حكمنا بنجاسته سواء لدخول موضوعا أو حكما في عنوان الغسالة يلزم منه العسر والحرج. هذا من قال هذا الكلام؟ العلامة في المنتهى، وهو للعلامة في المنتهى، حيث رد على ما استدل به الشافعي. نذكركم أن الشيخ في المبسوط، الشيخ في المبسوط قال على أن هذا الماء المتخلف اللي مجمعين على طهارته استدل به بعض الناس، والعلامة في المنتهى قال بعض الناس يعني الشافعي، استدل به بعض الناس على طهارة الغسالة لأنه متحد معه، اثنين متحدين، فما دام جزمنا بأن الماء المتخلف طاهر فلا بد أن المنفصل أيضا طاهر، فالغسالة. وماذا تذكرون كانت تعليقات الشيخ؟ قالوا هو قوي، استدلال قوي هذا على طهارة الغسالة، هكذا علق. فمحل الشاهد هنا رد العلامة على الشافعي وعلى الشيخ الطوسي كيف قوى مثل هذا الكلام، قال بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال. هذا لما كانوا متصلين كنا كل الجزئين نسميهما غسالة، لكن لما انفصل المقدار المتعارف بالعصر ونحوه بعد نمنع من كون المتخلف جزءا من الغسالة، ينسلب العنوان عنها. قال بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال بعد انفصال الغسالة النجسة، هذا ما يبقى عنوان غسالة، وقياسه على المتصل باطل. كيف تقول ما دام هذا طاهر إذا لا بد أن يكون؟ شو الوجه إلا بدية؟ هذا بعد انفصل ما بقى نفس العنوان يجمع وياه، كل واحد يأخذ حكمه بالانفصال، ما بقى ماء واحدا. وقياسه على المتصل باطل لوقوع الفارق بينهما، من أين قال وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه، يلزم مشقة وحرج إذا قلنا هذا الماء المتخلف ينجس دونه دون المنفصل. منفصل ممكن تقول ينجس، قل غسالة نجسة، شو تقول؟ قل ما بي حرج ولا مشق، لكن الحرج والمشقة عن هذا حتى المقدار الباقي بالثوب تقول لي نجس، وين الطوجي؟ شو راح أقدر أطهر الأشياء إلا ألقيها في كر؟ هذا ما ممكن، ما متيسر. قلنا في بيانه وهو طبعا في بعض المباحث السابقة تقدم إن الماء المتخلف، بيان هذا الوجه، إن الماء المتخلف كان جزءا من ماء الغسالة قبل انفصالها فيكون حكمهما واحدا، أما بعد الانفصال فيكون لكل حكمه لأن اتحاد حكمه مع المنفصل النجس فيه مشقة وفيه هذا أيضا أكثر من تعليق. ألف أن سبب نجاسة الغسالة ليس الانفصال، هذا اللي بدأنا البحث به، حتى يفترق حكمها عن المتخلف، وإنما الملاقات، ملاقات على النجس كانت سبب النجاسة، ومن هالناحية مشتركانهم، يعني سلب العنوان عنا ما يغير شيء، لأن هو مو عنوان الغسالة سبب النجاسة حتى تقول هذا خرج عن عنوان الغسالة فبعد مو نجس، ومو عنوان الغسالة سبب النجاسة حتى هذا بتجريده من العنوان الماء المتخلف صار طاهر، لا، هو الملاقات، والملاقات اثنينهم المتصل والمنفصل اشتركوا بها سوية. إن سبب نجاسة الغسالة ليس الانفصال ولا عنوان الغسالة حتى يفترق حكمها عن المتخلف، وإنما الملاقات، والماءان مشتركان من هذه الناحية فيما تقتضيه القاعدة. الرد باء، وهو أنه العناوين الثانوية رفع المشقة ورفع الحرج وإلى آخره، هذه مبنانا كان فيها التفصيل، هل ترفع الأحكام الوضعية؟ كلامنا عن حكم نجاسة يقول بالمشقة يسقط، برفع الحرج يسقط، هل هو يمكن للعناوين الثانوية أن تسقط وتلغي الأحكام الوضعية؟ لا، مباني متعددة، وماذا نحن اخترنا في مبحث المبيت في منى وسقوط الكفارة، هناك مفصل البحث كان، قلنا أن الحكم الوضعي إذا كان موضوعه فعل الإنسان فيسقط، لأن الحرج يرفع عن الإنسان، أما إذا كان الحكم الوضعي موضوعه سببه علته أمر آخر غير فعل المكلف هذا لا يسقط بالأحكام الوضعية. فهنا محل الشاهد تطبيق هاي التفصيل، هنا حينئذ ما هو سبب النجاسة؟ الملاقات، وهو شيء خارج عن فعل المكلف، حتى لو كان مكره تحصل ملاقات يتنجس، حتى لو مفطر تحصل ملاقات يتنجس، لأن علة النجاسة الملاقات، ما مرتبط بفعل المكلف حتى يسقط بالعناوين الثانوية مثل الحرج والمشقة والاضطرار والإكراه وغيرها، ما يسقط. فإذن هذا هو الرد الثاني، الاستدلال بدفع المشقة غير تام لما قلناه في مبحث الكفارة المبيت بمنى، من أن دفع المشقة ونحوها من العناوين الثانوية لا يوجب إسقاط الأحكام الوضعية التي لا يكون موضوعها فعل المكلفين ومنها النجاسة، فإن سببها ملاقات عين النجاسة، وما لها العاقة فعل المكلف، وقد وقعت ملاقات وقعت، فإذن النجاسة أيضا تتحقق، لا يمكن رفعها حتى لو مكره، مكره نعم لا إثم عليه في شرب النجس، بس هو خو تنجس به لازم يطهر، عناوين ثانية ما ترفع النجاسة لموضوعها مو فعل المكلف وإنما الملاقات. ثم إن شاء الله نستمر ببيان الوجوه الأخرى بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على